بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا مسائل في الدرس الماضي فيما يتعلق بالصيد. من هذه المسألة الصيد بالمعراض، ما معنى المعراض وما حكم الصيد به؟ ها؟ نعم، هو عود رأسه محدد، ربما وضع فيه حديدة، فما حكم الصيد به إذا أصاب بحده وخرق الصيد؟ فهذا حلال، وإذا أصاب بعرضه فقتل الصيد فلا يحل، لأنه حينئذ وقيد وقد حرم الله تعالى ذلك. ثم أخذنا مثله الصيد بالحجارة، ما حكمه؟ ها؟ إن كان لها حد حكمه حكم المعراض، إن أصاب بحده فيحل، وإن أصاب بعرضه فلا يحل، وإن لم يكن له حد ها فلا يحل وهو وقيم. نعم. ثم أخذنا من المسائل إذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره، هل يحل؟ أو أرسل كلبا على شيء وأصاب غيره، هل يحل هذا الصيد أو لا يحل؟ الصواب أنه يحل، لأنه قد سمى الله تعالى عليه وأرسل صيده، يعني سهمه أو كلبه لأجل الصيد، فقصد به الاصطياد. بقي من رمى هدفا أو رمى عبثا فأصاب صيدا وهو غير قاصد للصيد، هل يحل؟ ها؟ لا يحل. لماذا؟ لم يقصد الاصطياد، فهو رمى عبثا أو رمى هدفا يريد إصابته ولا يقصد بذلك أن يصطاد. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بالصيد مسألة، وهي إذا رمى الصيد بسهم أو أرسل كلبه عليه فغاب الصيد عن عينه، كان يرى فرمى بسهم فضاع عن غاب، أو أرسل كلبه عليه فغاب عنه ثم وجده، وجد الصيد وسهمه فيه، وجده وجد سهمه فيه قد قتله، أو وجده ووجد كلبه معه، وليس فيه أثر لغير ذلك، ليس فيه أثر لغير كلبه أو لسهمه، فالحكم في هذه الصورة في أقوال للعلماء. القول الأول أنه يحل إذا رمى صيدا فغاب عنه، ثم وجد وفي أثر سهمه، أو وجد معه كلبه وليس في أثر غير ذلك، أنه يحل. وهذا هو مذهب أحمد في المشهور عنه، وهو رواية عن الإمام مالك. واستدل هؤلاء على حله أيضا قال بهذا القول جماعة من التابعين كالحسن وقتادة، استدلوا بحديث علي بن حاتم في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. وجاء أيضا في حديث أبي ثعلب الخشني والحديث الصحيحين، ولكن هذا اللفظ خارج الصحيح، هذا اللفظ لأبي داود بإسناد صحيح، قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث وسهمك فيه فكله ما لم ينتن، فكله ما لم ينتن. قالوا فهذه الأدلة نص صريح أنه إذا غاب عنه الصيد فوجده بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام وليس فيه إلا أثر سهمه أن له أن يأكله ما لم ينتن ما لم يتغير. قالوا أيضا لأن صيده له بكلبه أو بسهمه ما دام وجد فيه أثره أمر متيقن، والمعارض له مشكوك فيه، فلا نترك الأمر المتيقن لأجل أمر مشكوك فيه. هناك أقوال أخرى جاء عن الإمام أحمد رحمه الله رواية قال إن غاب مدة طويلة لا يباح، وإن غاب مدة يسيرة أبيح. فقيل له إن غاب يوما قال يوم كثير، وقال أبو حنيفة إذا كان مستمرا في طلبه والبحث عنه حتى وجد فيحل ولو وجد بعد يوم أو يومين ما دام مستمرا في طلبه، وإن تشاغل عنه وترك طلبه والبحث عنه ثم وجده فلا يحل. وأرجح الأقوال هو القول الأول، فإن الأحاديث نص صريح فيه بالشرط الذي سبق أن يجد فيه أثر سهمه أو كلبه ولا يجد فيه أثر آخر لغير سهمه أو كلبه، لأنه إن كان فيه أثر آخر محتمل أن الذي قتله هو الأثر الآخر. وإذا جاء في الحديث تقييد بذلك ولم تجد فيه إلا أثر سهمك. من المسائل المتعلقة بذلك إذا رمى الصيد فوقع في ماء فمات، هل يحل؟ كان يصيد صيدا فوق شجرة فصاد فسقط في الماء أدركه ميتا، أو على جبل فتردى إلى الماء ونحو ذلك، فهل يحل أكله أو أنه يكون هنا يعني من المنخنقة في الماء فلا يحل. هذا ذكر ابن قدامة رحمه الله له ثلاث حالات في صفحة 23 و300 من المجلد 15، ذكر له ثلاث حالات أو ثلاث صور. الصورة الأولى إن كانت الجراحة التي أصابته غير قاتلة، جراحة يسيرة، كان يكون طيرا أصابه في جناحه انكسر جناحه، أو أصابه في رجله انكسرت رجله فسقط في الماء فمات، يعني جراحة يسيرة ليست قاتلة، مما يغلب على الظن أنه قتل خنقا بالماء، لم يقتله الصيد، وإنما قتل حين وقع في الماء. فهذا نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف في أنه لا يباح بل يكون محرما في هذه الصورة، لأنه في هذه الصورة داخل في قول الله سبحانه والمنخنقة في ذكر المحرمات، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، فهذا من المحرمات لأنه انخنق بالماء ومات فيه، لأن هذه الجراحة غير قاتلة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقع في الماء على وجه لا يقتله الماء، أن يسقط هذا الصيد في الماء لكن سقوطا ووقوعا على وجه لا يقتله الماء، مثل أن يكون رأسه خارج الماء يسقط فيه ولكن رأسه خارج الماء، أو يكون من طيور الماء التي لا يقتلها الماء بل تبقى فيه، ثم وجدوا ميتا. فهنا نقل عدم الخلاف أيضا أنه مباح حلال، لأن قتله كان بالصيد، لأنه وإن وقع في الماء لكن هذا الوقوع لا يقتله، لأن رأسه خارج الماء، أو لأن هذا الطير أو الحيوان مما يعتاد الماء ويبقى فيه، فلا خلاف في هذه الصورة أنه مباح، لأن الوقوع في الماء إنما حرم ذلك الصيد خشية أن يكون قتل ذلك الصيد بسبب وقوعه في الماء لا بسبب الصيد. وأما في هذه الصورة فهذا الأمر منتفي. الصورة الثالثة إن كانت الجراحة قاتلة، جرح الصيد جراحة قاتلة فوقع في الماء فأتينا ننظر وقد مات، فهل يباح أو لا يباح؟ الجراحة القاتلة كأن يصيبه إصابة تقطع رأسه، أصابه بسهم أو برصاص قطع رأسه فسقط في الماء وقد قطع رأسه، أو يصيبه إصابة تخرج أمعاءه وحشو بطنه بما يغلب على الظن أن موته بسبب الصيد لا بسبب الغرق في الماء، فهذا في خلاف. القول الأول فيه أنه يباح، وهذا مذهب الشافعي ومالك والليث بن سعد وقال به قتادة وأبو ثور، وهو قول أكثر المتأخرين من الحنابلة. قال هؤلاء، قالوا لأن هذا الصيد لا أثر للغرق في قتله، فليس منخنقا بل قتله الصيد، فإنه إذا كان السهم أو ما يصطاد قد أبان رأسه قطع رأسه فإنه قتله، بمعنى لم يقع في الماء إلا وقد مات. كذلك إذا أصابه إصابة بليغة أبانت حشوته وأخرجت ما في بطنه، أيضا هذه قرينة أنه لم يقع في هذا الماء إلا وقد مات. قالوا فلا أثر لهذا الغرق، لا أثر للوقوع في الماء، فلا يضر ذلك. والقول الثاني أنه لا يحل، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وقال به عطاء وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه. ودليل هؤلاء حديث علي بن حاتم في الصحيحين: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. قالوا فهذا الحديث يبين أنه إذا وجده غريقا في الماء لا يحل أكله. والأقرب والله أعلم هو القول الأول أنه يباح، وليس في هذا القول مخالفة للحديث، فإن الحديث ظاهر قال فإن وجدته غريقا في الماء، أي إذا غرق بما يغلب على ظنك أنه مات بسبب الغرق فلا يحل لك. أما لو قطع رأسه أو أصيب على وجه يغلب على الظن أن الذي قتله هو الصيد فلا أثر إذا لوقوعه في الماء، قد حل قبل أن يقع في الماء، فلا يحرمه وقوعه في الماء بعد أن صار حلالا. إذن كم هذه الصور لمن صاد صيدا فوقع في ماء؟ ها؟ ثلاث صور. الصورة الأولى نعم أن يصيبه إصابة غير قاتلة، إصابة يسيرة فيقع في الماء بحيث يغلب على الظن أنه قتل بسبب الغرق، هذا ما حكمه؟ لا يحل بلا خلاف. الصورة الثانية ها؟ أن يقع على وجه لا يقتله الماء، كيف على وجه لا يقتله الماء؟ كأن يكون هذا الطائر وهذا الحيوانات مما يعتاد العيش في البحر في الماء لا يقتله، أو نرى رأسه خارج الماء لم ينخنق بالماء، فهذا ما حكمه؟ لا خلاف في إباحته. الصورة الثالثة ها؟ إذا كانت الجراحة قاتلة بحيث يغلب على الظن أنه قتل بسبب الصيد لا بسبب الغرق فهذا ما الحكم؟ يباح. من المسائل المتعلقة بذلك إذا رمى صيدا في الهواء أو على شجرة أو على جبل فوقع فمات، هل يحل؟ وما صيد في الهواء فوقع على الأرض ذهب ينظر إليه ميت، أو على شجرة أو على جبل. في قولان للعلماء، القول الأول أنه لا يحل، وهذا قول الإمام مالك، قال إلا إذا كانت الجراحة قاتلة أو مات قبل أن يسقط، وإلا فلا يحل، لأنه في هذه الحال يكون من المتردية وهي محرمة، والمنخنقة والموقوذة والمتردية، المتردية التي سقطت من موضع حتى ماتت، قالوا هذا من المحرمات. وعللوا قالوا لأنه أيضا اجتمع مبيح وحاضر، اجتمع ما يبيح هذا الصيد وما يمنع منه، وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلب الحاضر المانع كما سبق. مالك استثنى إذا كانت الجراحة قاتلة يباح، أو مات قبل سقوطه، علم أنه قد مات قبل أن يسقط قال فيباح، وأما مع ذلك فلا يباح. وعامة العلماء في هذه المسألة أنه يباح، ومذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وقول أبي ثور وغيرهم أنه يباح في هذه الصورة. قالوا لأن هذا السقوط سقوط لا يمكن الاحتراز منه، فلا بد للصيد أنه يسقط، فلا يمكن الاحتراز من مثل هذا السقوط. وهذا القول الثاني أرجح، أنه يحل، ولأن هذا أمر لا بد منه، لا بد أن يسقط الصيد إذا صاده الصائد. بقي هنا ينبه على أمر، وهو إذا كان الجراح شيء يسير وترجح لدينا أن هذا الصيد مات بسبب التردي لا بسبب الصيد، فإن هذا لا يحل. كأن يصيد مثلا غزالا أو نحو ذلك في جبل، يصيبها في رجلها أو إصابة يسيرة فتتردى من رأس الجبل وتسقط ترديا، يغلب على ظنه أن هذا التردي هو الذي قتلها لا الصيد، ففي هذه الصورة تجتنب. وبقي في هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.